بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة الماضية أن العنوان الذي ذكره الماتن في هذا البحث هو عنوان التزين، تزين الرجل بالذهب والحرير، أو تزين الرجل بمختصات المرأة، أو تزين المرأة بمختصات الرجل. وقد أشرنا في الجلسة الماضية أن هناك تداخل بين عنوان التزين وبين عنوان بليء اللبس، وقد حصل تداخل بين العنوانين. ففرق بين البحث في لباس الذهب والحرير للرجل، هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب والحرير، وبين أن نبحث أنه هل يجوز أن يتزين الرجل بل بالذهب والحرير. وقد حصل نحو من التداخل في المطالب. وقلنا بالأمس أن النسبة بين عنوان التزين وعنوان اللبس العموم والخصوص من وجه، فقد يصدق على الشخص أنه يتزين بالذهب، كما لو فرضنا أن الأزرار من الذهب، فلا يقال لبس الذهب ولكن يقال تزين بالذهب. وكذلك لو كان لابسا إلى ثوب بطانته من الحرير، أو هذا مثلا من الحرير جزء الخارجي، قد يقال بل تزين بالحرير، لا يقال لبس الحرير. والبحث بحسب الفرض في التزين لا في اللبس. وما ذكرتموه من دليل حرمة اللبس يدل على أن اللبس حرام، لا أن التزين حرام. ولهذا قلنا بالأمس ينبغي التفريق بين هذين العنوانين. ومن هنا يتضح الإشكال في الاستدلال على حرمة التزين بما ورد في حرمة اللبس، فإن اللبس غير التزين. خب، نعم، ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في موسوعته المباركة الجزء 12 صفحة 311، يعني مو في كتاب مصباح الفقهاء، لا، في موسوعته هناك في الجزء 12 صفحة 311، ذكر أنه قد يستدل على حرمة التزين بالذهب، مو بالحرير، بالذهب، بروايتين. الرواية الأولى ما روي عليكم السلام ورحمة الله، ما روي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: لا تتختم بالذهب، فإنه زينتك في الآخرة. لا تتختم بالذهب، فإنه زينتك في الآخرة. باب 30 من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول من الوسائل، الجزء 4 صفحة 412. وتقريب الاستدلال بها هو أن يقال أن الرواية اشتملت على أنه لا تتختم، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، فتدل على حرمة التختم بالذهب، وعلل الحرمة بأنه التزين بالذهب إنما هو في الآخرة، حيث قال في الرواية نعم فإنه زينتك في الآخرة، مما يستظهر من أن علة المانع من التختم هو أن التزين بالذهب مختص بأي عالم، بأي نشأة، بالنشأة الأخروية. وهذا يعني أن الرواية تدل بالمدلول الالتزام العرفي على حظر الشارع ونهيه عن التزين بالذهب في الدار الدنيا، حيث قال فإنه زينتك في الآخرة، مما يعني أنه لا يريد أن يكونه زينته في الدنيا، مما يعني أن التزين بالذهب في الدنيا شنو شيخ شهاب؟ حرام محظور ممنوع. وإلا لو كان التزين بالذهب حلال في الدنيا لقال لا مانع أنه يتزين به في الدنيا، وإن كان أيضا هو زينتي في الآخرة، شكوا بها هم هو زينة في الآخرة وزينة في الدنيا. قال لا، إنه زينتك في الآخرة، مما يعني أنه لا يراد أن يتزين به في الدنيا. فيستفاد من الرواية أن التزين بالذهب في دار الدنيا محظور على الرجل، لا تتختم، فإنه زينتك في الآخرة. لا، أن تعلة العلة لأجل علة، لأنه تعليل، فإنه زينتك علل، والتعليل يقتضي التعميم. العرف يقول بأنه هذا بمثابة العلة، والعلة الظاهر تعمم، فإنه زينتك في الآخرة ظاهره عرفا أنما كان أن بل أن التزين بل في الآخرة يكون بالذهب، عنوان التختم بل لا خصوصية. هذا سنأتي إشكال بعضهم ذكره. هكذا استدل بالرواية، وبعضهم اعترض على الدلالة بأنه مثل ما ذكر الشيخ بأن قد يقال غاية ما يستفاد من التعليل أن التختم بالذهب زينة مختصة بالآخرة، فالشارع لا يريد أن تتزين في الدنيا بالتختم بالذهب، فهو ناظر إلى حصة واحدة وهو مسألة التختم. فالرواية تقول تعلل حرمة التختم بالذهب لأنه التختم زينة في الآخرة وليس زينة في الدنيا، وهذا غاية ما يقتضي لا يجوز التزين بالتختم في دار الدنيا. أما أنه التزين بالذهب ولو أن أجعل أزراراً واضح يشمله في الرواية، لا تشمله الرواية. اللهم إلا أن تكون للشخص الحاسة السادسة، وهو عدم احتمال الخصوصية لأجل التختم، فإن التختم كسائر اللبس حرام على الرجل، التختم بالذهب حرام، اللبس حرام، بل فالتختم لا موضوعية له، فالعلة بحسب المناسبات العرفية تزيل الخصوصية عن التختم. وترى أن المناط كونه زينة، الشارع يريد أن يقول التزين بالذهب، أما كونه في حصة التختم فلا خصوصية، التزين بالذهب مختص بدار الآخرة، ولا يريد الشارع التزين بالذهب في دار الدنيا، لا لموضوعية للتختم متفتين، فيحتاج إلى إزالة الخصوصية. فإن استطاع الشخص أن يزيل الخصوصية فبها ونعمات، وإلا فللمنع منها مجال. إذن هذه الرواية بل قد يستدل بها على حرمة التزين بالذهب، والرواية بحسب السند تامة. وهناك رواية قريبة منها، نعم، وفيها نفس البحث، التعليل بالتزين. هذا ما يتعلق بمسألة التزين بالذهب أو التزين ولي. وقد تبين أن لا دليل على حرمة التزين، عنوان التزين، بالحرير، وأما التزين بالذهب قد يستدل عليه بروايتين، هناك مناقشات دلالية فيهما قبلها البعض ولم يقبلها البعض الآخر. أما بالنسبة إلى المطلب الآخر، وهو مسألة مختصات الرجل ومختصات المرأة، أيضا الكلام هو الكلام، لا دليل على حرمة التزين، عنوان التزين، أنه يتزين الرجل بما يختص بالمرأة، أو تتزين المرأة بما يختص بالرجل. نعم، ورد في بعض الروايات عناوين أخرى سيأتي بحثها، أما عنوان التزين ما موجود في الروايات، ولعله قلنا حصل تداخل بين عنوان اللبس وعنوان التزين. نعم، استدل على حرمة لبس مختصات الرجل ومختصات المرأة بروايات، سنبحث عنها الآن. ولأجل ذلك اعترف غير واحد من الأعلام أن لا دليل على حرمة التزين. وأما الروايات التي ذكروها في المقام، الرواية الأولى وهي النبوي المشهور، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذه الرواية نبوية، صار نزاع بين الشيخ السبزواري، السيد السبزواري والسيد الخوئي، السيد الخوئي حضر مجلس فاتحة، وكان السيد السبزواري موجود هناك أيضا، فصارت مسألة، فقال السيد الخوئي دليلها هذه النبوي، نبوي هذا نبوي، فقال يكفي أنه النبوي، يكفي أنه النبوي. فالسيد السبزواري يعتني بالنبويات، يقول هيرة النبوي، نبوي نبوي، مو ضعيفة يعني، يعطيها مكانة، رواية النبوية عندها مكانة عندها في الاستدلالات، يعني مسألة مشهورة، النبوي إنما صار نبوي مشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله، رواية قوية. يصيغ بالعكس، النبوي يعتبر تعبير بالنبوي، يعني تعبير شنو، رواية ضعيفة، لأن هذا لفظ اشتهر أن الروايات التي تنقل عن النبي في كتب العامة التي لا توجد لها طرق عندنا، فبعضهم ولهذا السبزواري في المهذب ودليله كل يقول النبوي، كل النبوي، السيد الخوي يقول ويكفي ضعفه وأن لا دليل إلا النبوي، هاي النبوي ضعيف السند، فهذه صار بينهم نزاع بين السيد السبزواني وبين السيد الخوي. سيد عبد العزيز الزواري، نعم، صاحب مهذب مهذب الأحكام، فهذا نبوي تبعد على مبناك، فهذه الرواية نبوية، ولكن هذه الرواية النبوية لها طرق من الخاصة وليست مختصة طرقها من العامة، ولكنه هذه الطرق الموجودة من الخاصة ضعيفة بأكثر من شخص، منها عمرو بن شمر، عمرو بن شمر بلي، فهذه الرواية ضعيفة السند، وإن كان لها طرق من الخاصة لكنها غير تامة. خب هذا بالنسبة إلى سندها. أما الدلالة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن الرواية لا يصح الاستدلال بها على محل البحث، لا على عنوان التزين بل ولا على عنوان اللبس، فإن الرواية أخذ فيها عنوان التشبه، وعنوان التشبه غير عنوان التزين وغير عنوان اللبس، ووقع البحث فيما هو المراد من تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وقبل أن نذكر ما هو المعنى والخلاف، نبين ليش هنا التشبه غير اللبس. التشبه بحسب المرتكزات العرفية عنوان ينطبق مع ملابسات. فمثلا لو فرضنا أن البرد كان قارس، برد شديد، ولبس الرجل لكي يتدفأ بالعباء النسوية، فهل يقال تشبه الرجال بالنساء؟ هل يقال تشبه؟ هل يصدق تشبه شيخنا؟ لا، من هل يتشبه؟ لو لبس الرجل مثلا في البرد القارص الدفاء العباء النسوية لكي تقيه من البار، لكي مش مقدار 5 دقائق، هل يقال تشبه الرجل بالمرأة؟ ما يقال العرف. أو لبس الرجل وهو يخرج إلى الحياة يمشي لبس حذاء زوجته، فهل يقال تشبه، لعن الله المتشبهين بالنساء؟ هل يقال تشبه عرفان؟ لا، لا يقال. إذن عنوان التشبه ما يساوق عنوان اللبس، ولهذا لا يصدق على جميع موارد اللبس عنوان التشبه. إذن ما هو المراد من التشبه؟ هنا يوجد مسلكان. المسلك الأول، المراد من التشبه تأنث المرأة، تأنث الرجل وتذكر ذكر المرأة بلحاظ العملية الخاصة الجنسية، فيقال عن الرجل بأنه تأنث إذا كان والعياذ بالله يمارس عملية اللواط، فإنه إذا كان مفعولا فيه يقال تأنث، ويقال عن المرأة أنها تذكرت وشبهت بالرجال والعياذ بالله في المساحقة. فكان عنوان التشبه هو عبارة عن التأنث والتذكر، والتأنث والتذكر حصة خاصة عند العرب من المجون. يقال هذا إنسان ماجن، هذا إنسان بلي لي تعبيرات معينة بعد، يعني ما يناسب أن نقولها الآن. فهذه التعبيرات تشير إلى فعل الحرام، أن الرجل يمارس تلك الرذيلة والمرأة تمارس تلك الرذيلة، فهذا هو المراد من عنوان التشبه. وقد وردت عدة روايات تؤكد على أن التشبه المراد منه المساحقة أو تلك العملية وهي اللواط، منها ما ورد في العلل أن عليا رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله. تأنيث عند العرب يطلق على مورد من كان يمارس هذه العملية الخاصة وهي اللواط. فقال اخرج من مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين بالرجال والمتشبهات بالنساء. فجاء ابن نبوي وطبقه على من؟ على من به تأنيث، مما يعني أن المراد من عنوان التشبه ما هو سيدنا؟ التأنيث، فيه أنوثة. وكذا ورد في رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله لعن الله المتشبهات من الرجال. طبق على وين شيخنا؟ على المساحقة. ولهذا ذهب جماعة أن المراد من التشبه هو التأنث والتذكر لا مجرد اللبس، هذا اتجاه أول. ويشهد له تعبير العرب بأن فيه أنوثة، أنه بل كذا تأنيث، هذه كلها مراشرة إلى العملية الخاصة المحرمة من اللواط أو المساحقة. اللواط للرجل، المساحقة للأنثى. بلي دخل إلى مسجد رسول الله، فيه تأنيث، يعني هذا شخص يقال فيه تأنيث، أن يمارس العملية المحرمة، مو في المسجد يمارس. مشاهير، مشهور، نعم واضح، هذا مشهور، بعض المشاهير كانوا. هذا بالنسبة استخدام يضحك، ما أعرف على وش تضحك، ما عندي خوب نضحك بضحكتي. نعم من المشاهير، نعم من المشاهير، معارف عمو مشاهير، خوب من ذوات الأعلام، رجل أو إناث، عندنا إناث ذوات أعلام، عندنا رجال ذوات أعلام معروفين. هذا اتجاه. اتجاه دوم، شنو هالاتجاهات في هذا البحث؟ شنو الاتجاهات؟ شنو لا هي مسألة، لا مسألة أصولية. اتجاه الثاني، هذا المسلك الثاني في التفسير، يقول التشبه لا، عنوان أوسع، كل رجل يقوم بسلوكيات وطباع المرأة من حيث الكلام، من حيث اللباس، من حيث التصرفات المختصة بالمرأة. فإن المرأة تختص ببعض الأمور من طريقة الكلام، النعومة وكذا. الرجل الذي يسلك مسلك النساء في الأخلاق، في الطبائع، في السلوكيات، في الكلام، يقال عنه تشبه بمن؟ بالمرأة. وكذا الرجل الذي يمشي على طباع، وكذا المرأة إذا مشت على طباع الرجل في طريقة الكلام أو اللباس أو ما شاكل ذلك، فيقال فيها تأنيث، فيها تشبه. إذن التشبه مو مختص بتلك القضية الجنسية الخاصة، بل أن المراد منه ما هو؟ أن الرجل يقوم بعملية أشياء، ما النساء، ما النسوان، هذا ما فيه تأنيث، طريقة كلامه وطريقة تصرفاته، ويحب يقعدي النسوان، ويحب كل رفقاته نساء، واحد كان ما في عنده ولا رفق ولا مرة رجال، كل نساء رفقاته، ما فيه تأنيث، واضح فيه تأنيث هذا. يسلك مسالك النساء وطريقتهم في الكلام والتصرفات واللباس، يحط لهم حمرة، رأينا ناس هكذا، وبعضهم كان في الجامعات ما عنده ولا رجال وعنده ولا واحد صديق، كل النساء تصرفاتهم والجلسة معهم، يحط له حمرة، يحف شوارب ماله، يحف هذا الحاجبين، يلبس التراكي، يقال فيه تأنيث، هذا يتشبه بالنساء. وقد يكون الرجل هذا رجل، والمرأة كذلك، قد تكون المرأة كلها الرجال، ولباسها لباس الرجال، وتلبس ما يلبسه الرجل، ف فيقال هذا فيها تذكير. إذن هذا هو المراد من التشبه، ليس المراد من التشبه هي تلك العملية. إذن نسألكم يا أصحاب الاتجاه الدوم، هل التشبه يدخل فيه هذه العملية التي ذكروها أصحاب الاتجاه الأول، أو أصلا ما لها علاقة بذاك؟ اختلفوا يا شيخنا. بعضهم قال نعم، عنوان التشبه عام يشمل ما ذكره أصحاب الاتجاه الأول وزيادة. وهناك أعلام آخرين قالوا أصلا موضوعا التشبه لا يشمل المساحقة واللواء، لا يقال تشبه أصلا. نعم بلي، هذا في الثاني. احنا قلنا اختلفوا، قلنا هذا أصحاب الاتجاه الثاني، لو سألناهم المساحقة واللواء هل هو يصدق عليه تشبه؟ اختلفوا، بعضهم قال بلي يسرق عليه تشبه، فإن المرأة إذا والإياذ فعلت تلك الفعلة فهي تكون فاعل، وبلحاظ كونها فاعل تشبهت بالرجال، والرجل إذا قام بعملية تلك بلحاظ كونه مفعولا به تشبه بمن؟ بالمرأة. فيقول عنوان التشبه يصدق، واتجاه آخر لا يقال لمن فعلتك أن الرجل تشبه بالمرأة، ولا يقال للمرأة التي فعلت ذاك الفعل المحرم أنها تشبهت بالرجل، عرفا لا يقال. وهذه الروايات التي ذكرتموها إنما هي في مقام التطبيق التعبدي، من باب الإلحاق التعبدي، من باب تطبيقات تعبدية، وإلا اللفظ بما له من معنى لا يشمل هذا الذي ذكرتموه. والروايات التي طبقته إنما توسع في مقام التطبيق الشرعية، وإلا اللفظ بما له من معنى لا يشمل. ولهذا لو كانت هذه الروايات ضعيفة، وهي ضعيفة، لو كنا نحن وعنوان التشبه ما نقدر ندخل في أي عنوان المساحقة واللواء، فإنه لا يقال تشبهت المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. وهذه التطبيقات تطبيقات شنو سيخنا؟ تعبدية. ومن هنا قال أصحاب الاتجاه الثاني على الاتجاه الأول تفسير التشبه بمعنى تلك العمليتين خلاف الظاهر جدا. العرف هو هذا معنى عرفي، والعرف يرى أن التشبه مو معنى هذه الفعل كذا وكذا، خصوصا لمن يمارس الفعل في الخفاء، فهل يقال تشبه عرفان؟ فإذا عنوان التشبه يا شيخنا هناك خلاف في تحديده، والشيخ الأعظم فسره بتأنث الذكر وتذكر الأنثى، واختلفوا في فهم عبارة الشيخ. شنو قصد تأنث الذكر وتذكر الأنثى؟ هل يقصد الاتجاه الأول أو يقصد الاتجاه الثاني؟ فبعضهم فسر كلام الشيخ بالاتجاه الأول اعتمادا على ما سرده من الروايات حيث ذكر مسألة المساحقة، وبعضهم فسره بالاتجاه الثاني إما بالمعنى الأعام، فالاستشهاد بالروايات لا يضر، فهي بيان لبعض الأفراد. تطبيق الإمام عنوان التشبه على هذه الأفعال العمل الجنسي هل معنى اختصاصه به؟ لا. هل يعني الاختصاص؟ لا يعني اختصاص، واضح سيدنا، لا يعني ضيق العنوان، ولا يستكشف منه أن الشيخ الأعظم يريد أن يقول أن عنوان التشبه مخصوص بتلك العملية الجنسية الخاصة. ولهذا اختلفوا في فهم كلام الشيخ الأعظمي، لأن عبر بالتأنث. شو يقصد بالتأنث والتذكر؟ هل إشارة إلى العمل الجنسي الخاص، أو إشارة إلى أن الرجل يقال له تأنث إذا لبس وركب مراكب النساء وما تفعله النساء. ومن هنا وقع خلاف في فهم عبائر الشيخ في هذا المطلب، وقلنا أن هناك اتجاهات مختلفة في تفسير عنوان التشبه. وعلى كل المسالك لم يفسر التشبه بمجرد اللبس، ما حد يدعي هكذا، مجرد اللبس لا يقال عنه تشبه. وقد مثلت لكم بأمثلة، لو لبس الرجل الدفة في الجو البارد ما حد قال تشبه بالمرأة، ولو لبس الرجل حذاء زوجته ليذهب إلى الحمام لا يقال تشبه بالمرأة، ولو لبست المرأة حذاء الرجل لكي تذهب إلى الحمام لا يقال تشبهت بالرجل، ولعن الله المتشبهين. إذن التشبه لا يشمل مجرد اللبس فضلا عن التزيون. احنا بحثنا في التزيون يا سيخنا، هذا مطلب أول في البحث. مطلب ثاني، وقع بحث يا شيخنا يا سيدنا، دقق في النصوص الشرعية، لا تقرأها بسرعة. هل عنوان التشبه عنوان انطباقي أو عنوان قصدي؟ فلو لبس الرجل لباس المرأة لا بقصد أن يتشبه، بل بقصد أن يتدفأ، أو بقصد أن يجرب اللباس، أو بقصد أن يفعل مسرحية أو تمثيلا لقضية تاريخية، وما قصد أن يتشبه بالنساء، فهل يقال تشبه بالنساء؟ فهو عنوان قصدي أو عنوان انطباقي؟ إذ تارة عليكم السلام شخص يقول ليش أنت قاعد تلبس هاللباس؟ يقول أنا أتشبه بالمرأة، أريد أنا أصير مرأة، أتمنى أن الله خلقني مرأة، على الأقل إذا ما خلقني لي حق أن ألبس الثياب مال النساء. واضح موجود في المجتمعات هذه للأسف، فيلبس لباس المرأة لكي يقول أنا أنزل نفسي منزلة أنني امرأة وألبس، أو المرأة تنزل نفسها منزلة وتلبس النكتاي، هذا النكتاي يسموه كروات بني، ما راح تلبس، تنزل نفسها منزلة الرجل وتلبس الكروات أو تلبس الكبوس أو تلبس كذا. المهم الشيخ الأعظم يقول الظاهر أن التشبه عنوان قصدي وليس عنوان انطباقي. فما هو الوجه لذلك؟ وجهين قالوا، وجه أول يدعى أن هذا هو المرتكزات العرفية، أن مجرد أن يلبس الشخص لباس المرأة أو المرأة تلبس لباس الرجل لا يقال تشبه، بل إنما يقال تشبه إذا كان لابسا وكان قاصدا ونزل نفسه منزلة المرأة، فما لم يقصد التشبه لا يقال لأحدهما أنه تشبه، ولا أقل لا يحرص صدق العنوان مع عدم القاصد. هذا وجه يدعي أن هذا فهم عرفي. وجه آخر التفت شيخنا أن التشبه من التفعل، والتفعل هذه الهيئة تستعمل في موارد المادة التي تكون قصدية في عنوان التفعل. نضيع تقول التكبر، متى يقال تكبر؟ إذا فعل فعلا بقصد إظهار الكبرياء، ولا إذا ما كان قاصد يقال تكبر؟ لو فرضنا أنه كان غافل ودخل شخص وما قام له هل يقال تكبر؟ إذن التكبر عنوان شنو؟ التجبر. التكبر، التجبر، التحنن، التودد، كلها عناوين قصدية. فالتشبه عليك بالصرف يا شيخ أبا علي يا شيخ محمد عبد الحميد عليك بالصرف. اقرأ باب الصرف وباب الصياغ وخصوصيات الصياغ وناقشهم إذا عندك مناقشات. فالتفعل يعني فيه عنوان قصدي. الشيخ وارد في اللغة كثيرا، الشيخ العظام معروف متخصص متمكن جدا في اللغة، وينقل عن حياته أنه درس كتب اللغة كثيرا خصوصا كتب البلاغة كالمطول. نقل عن الشيخ أنه وارد كثير وعنده آراء، عنده آراء في اللغة. من آرائه أن إنما لا تدل على الحاصل، نعم، إنما لا تدل على خب. قصدي نعم صحة الإسناد يعني نعم هيها من يؤين أنه لو كان انطباقي فهو يتحقق قهرا سواء أسند إلى الفاعل أو لم يسند إلى الفاعل. وظاهر إسناد الشيء إلى الفاعل أن هذا الفعل فعل قصدي، وإلا لو لم يكن قصديا وانطباقيا قهريا قد يتحقق من النائم. لو فرضنا أن النائم لبس لباس المرأة نقول تشبهت بالمرأة، إذا قلنا عنوان انطباقي. متى ما لبس الرجل لباس المرأة وهو نائم لبس قلاد زوجته، لبس سوار زوجته، نقول تشبهت أيها النائم. قم لا تتشبه. هل يقال عن النائم أنه تشبه؟ ها سيدنا، هل يقال هو نائم ولبس المعضد مال النسوان تعبيراتنا العامية، لبس السوار والخلخال، هل يقال تشبه؟ يقول شو تشبه؟ ما تشبه، أنا مو قاصد شيء. سيقول مو قاصد شيء، يعني هذا حاط في بالنا عنوان قصدي. ومن هنا قال الشيخ لو لبس الرجل لباس المرأة وما كان قاصدا للتشبه ما يصدق عنوان التشبه. وخالف في ذلك جماعة فقالوا أن التشبه عنوان انطباقي. متى ما لبس الرجل أو سلك مسالك النساء فيقول عنه العرف تشبه، ولا ينتظرون. خلنا نسأل قاصد لو مو قاصد. يا جماعة الخير، هذا قاعد لابس لباس الرجل، مرأة لابس لباس، أقول لا تكونوا تشبهت. اسألوا أولا، انتظروا. سؤال موجه لكم، أنت قاصدة تشبهين؟ يقول لا الله مو قاصدة. إذا هي ما تشبهت، هل يتوقف على السؤال؟ هل ينتظر العرف ويسأل المرأة أنت قاصدة أو مو قاصدة؟ شيخنا زاكي لا لا لا، متى ما لبست قال احنا قاعد تتشبه بالرجال. احنا نشوف واحد الان في الخارج لابس لباس النسوان يقول تشبه بالمرأة. واما صحة الاسناد فيكفي اسناد الفعل ولو بانه لبس قاصدا. هو عندما لبس مو لابس قاصد، هو لم يقصد التشبه معه، لكن عندما لبس السوار ولبس الخلخال أو لبست الرجل الثياب حتى لو ما كان قاصد التشبه، لكن قاصد لهذا الفعل مو قاصد اللبس. متى ما لبس لباس المختصات بالمرأة أو لبست لباس المختصات بالرجل قيل أنها تشبهت وإن لم تقصد التشبه. بحثنا أنه لابد أن تقصد التشبه أو لا، لا يشترط قصد التشبه. ما تفتي شيخنا الصادقي، بحثنا عنوان قصدي، يعني لابد أن تقصد التشبه، ما يشترط قصد التشبه. وأما قولكم فليذهب أبا علي وشيخ محمد عبد الحميد لكي يدرس الصرف، وإن كان درسه ولكن دراسة الصرف والنح ليس معنى أن ننتهي منه ونضعه في الخزانة بل لابد من مداولته مرة بعد مرة وقراءته وقتا بعد وقولكم هذا غير تام. احنا دفع عن الشيخ ابو علي، فاننا نحن درسنا الصرف، تخوفنا بالصرف يعني انت، وهيئة التفعل لم يثبت انها عنوان قصدي، بل ينطبق في موارد هيئة التفعل على موارد الانطباق كالترمل. فالمرأة التي فقدت زوجها يقال ترملت، مع أنه مقاصدة مسكينة، يقال ترملت. والرجل الذي يجلس على التراب يقال ترمل، أي ترمل ذي غير ترملت. لا تخوفنا بالصرف، لا تخوفوكم، قلنا في الصرف، قلنا في النحو، بعض يخوف ساعات، ذكرنا قررنا، تخاف انت تقول اوه قرروا واحنا ما مر علي هذا المطلب، روح راجع شوف. إذن عنوان التفعل لم يثبت انه مختص بالعناوين القصدية على حسب المادة، إن كانت المادة قصدية هو التفاعل هي ما لها أثر على المادة، إن كانت المادة قصدية قصدية، إن كانت مقصدية فيصدق الترمل، يصدق مثلا بل التنعل، من لبس النعال قال تنعل، فهل لابد أن لابد أن يقصد؟ لا، من لبس النعال تنعل ترجل، لو واحد ما يدري ترجل يقال ترجل. إذن هيئة التفاعل يشترط أن تكون قصدية، عهدتها على مدعيها. يسألون يوم القيامة من وين جايب هذا الكلام، قل آتوا برهانكم إن كنتم، لا برهان لهم، ما لهم برهان، لأنه لا يمكن إقامة البرهان في الجزئيات. في الأمور أمور اعتبارية بحثنا هذا، هل يمكن إقامة البرهان في الأمور الاعتبارية أن التفعل هيئة التفعل عنوان قصدي؟ هذه مسألة اعتبارية، كيف يقيم البرهان عليها؟ البرهان لا يقام في الأمور الاعتبارية، يتورط هذا. خب إذن يا شيخنا الجليل لم يثبت يا شيخنا، ولهذا ذهب جماعة إلى أن عنوان التشبه ليس عنوانا قصديا كما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم في الكتاب، واضح إن شاء الله. إذن تنقح من جميع ما ذكرنا يا سيدنا، لخص البحث، وقع خلاف في أن الوارد في النبوي عنوان التشبه، فما هو المراد من التشبه؟ هل العمل الجنسي الخاص، أو ما هو أن المرأة تسلك لباسا أو طباعا أو سلوكا مسالك الرجال والعكس؟ وبناء على الثاني هل تدخل العمل الجنسي موضوعا أو يدخل حكما؟ وقلنا أن التشبه عنوان قصدي أو عنوان انطباقي، كل في هذه الرواية النبوي نبوية عليكم السلام. قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. زين والخنثى وين يروح؟ والخنثى وين راح الخنثى؟ إذا رجال بالنسوان والنسوان والخنثى رجال ومرأة يعني؟ نعم إذا كانت طبيعة ثالثة فيحرم تشبه بالرجال والرجال أو أنه لا يحرم عليها شيء، في خلاف أن الخنثى طبيعة ثالثة أو هي لا تخلو من إحداهما. نعم هناك خلاف كبير، خلاف مبنائي أن الخنثى هل هي طبيعة ثالثة أصلا غير إلهي مرة ولا حقيقتان، أو هي لا في الواقع، إحنا عندنا اشتباه في الواقع ونفي أما رجل ما مرأة، وقد وقع خلاف أنه الخنثى هل هي طبيعة ثالثة أو طبيعة مشتبهة بين الرجل والمرأة، وبعضهم استدل على أنها ليست طبيعة. إنا خلقناكم ذكورا، وفي آية القرآن شنو؟ يهب لمن يشاء الذكور إناث،
وغيرها من بعض الآيات ما في خنثى ذكرا وأنثى في آية جنيلة. شنو آية بدايتها؟ شوف ذكر وأنثى فيها. خلقناكم من ذكر وأنثى يعني خلقناكم كيف بيان لخلقهم ذكرا وأنثى وجعلناكم ولوايا لم يذكر خنثى خلقناكم من ذكر وخنثى بلي موجود خنثى مشكل بعض هاي الخنثى المشكلة فيها البحث الخنثى المشكلة فيها البحث هل أنها رجل أو أو طبيعة ثالثة. قال وفي دلالته قصور. طلعت الآية شيخنا لأن أحسنت لأن الظاهر من التشبه تأنث. شو يعني تأنث؟ لقلنا اختلفوا في فهم عبارة شيخ تحويل الجنس هذا تأنث وتذكر يصدق عليها التأنث. نعم يصدق التأنث والتذكر. تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. ويؤيده المحكي عن العلل. ليش قال يؤيد؟ لأن الرواية أولا ضعيفة السند وثانيا رواية تطبيقية فلعل التطبيق تعبدي ولا يكشف التطبيق أن المراد من التشبه التأنث. نعم بكرا نبين إن شاء الله. لا يأتي إن شاء الله نبين أكثر في الجلسة الآتية فرداء. الوقت انتهى وهنا لا توجد ساعة وأنا أنسى وقتي والوقت انتهى ما منتهي من زمان الظهر صحيح؟ الآن كان؟ جيد يأتي تتم إيش قال ويؤيده بكرا نبين إن شاء الله ونبين فكرة التطبيق التعبدي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.